الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم،
لا
يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. الحديث الثاني: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما تكلم المصنف رحمه الله في الباب الماضي عن المواقيت، تحدث في هذا الفصل عما يلبس المحرم. ويحسن قبل أن نبدأ شوف المواقيت، أنتم مستبهرينها ولا نسيتوها؟ ميقات أهل نجد، ما ميقات أهل نجد؟
قرن
المنازل، وهو المسمى اليوم السير الكبير أو وادي محرم. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ويسمى اليوم ديار علي. ميقات أهل الشام الجحفة، وهو المسمى اليوم رابع. ميقات أهل اليمن
يلملم،
ميقات أهل اليمن يلملم، وهو المسمى السعدية. إيش بقي؟ ميقات أهل العراق، ما هو؟
غرق
ذات عرق، وهي قرية تسمى اليوم الضريبة. وقد تبين لنا أن هذه المواقيت مواقيت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ذات عرق فقد ورد فيها الخلاف هل هي ميقات اجتهادي أو نصي، والصحيح أنها نص. الإنسان إذا مر بالمواقيت ماذا يعمل؟ يحرم، وإحرامه يقتضي أن يلبس شيئا معينا من الألبسة. فناسب أن يذكر المصنف بعدما ذكر المواقيت الأمور التي يلبسها المحرم والتي لا يلبسها، لأن المحرم إذا أحرم فمعنى ذلك أنه ينزع المخيط ويلبس نوعا من الثياب التي هي إزار ورداء، وفيه أمور يلبسها وأمور لا يلبسها، منهي عن لبسها. فذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعدما ذكر المواقيت، وهذا مناسبة اتباع المصنف رحمه الله هذا الباب بباب المواقيت. واضح؟ المواقيت لما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين المصنف المواقيت، لما يأتي الإنسان المواقيت فإنه ينزع المخيط يحرم، فماذا يلبس؟ فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، في بيان ما يلبسه المحرم، لأن المحرم مطالب بالتجرد من المخيط، وهناك أمور محظورة عليه حال الإحرام من الألبسة فلا يجوز له أن يلبسها، وفيه أمور مباح له أن يلبسها من الألبسة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا الأمور التي لا يلبسها المحرم. والحديث جاء سؤال جاء سؤالا من أحد الصحابة رضي الله عنهم عن الأمور التي يلبسها المحرم. والأمور التي يلبسها المحرم الأصل فيها الحل، الأصل في الأمور الألبسة، في أمور الألبسة التي يلبسها المحرم أنه يلبس كل شيء غير مخيط، يلبس أي شيء غير مخيط. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عدل في الجواب عن الأمور التي يلبسها إلى الأمور التي لا يلبسها، لأنها محصورة معلومة معروفة محددة معينة، فما عداه فيتبين من هذا أن ما عداها للمحرم أن يلبسه، لكنه لا يلبس كذا وكذا 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 من الأمور التي ذكرها المصنف، ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ومن حسن العرض في السؤال في الجواب، لأن الأمور التي يسألها الإنسان إذا سأل عنها وهي أمور لا تنحصر، فيناسب أن يكون الجواب بضدها إذا كان الجواب محصورا. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن الأمور التي يلبسها المحرم، ما يلبس المحرم، يعني ما هي الأمور التي يلبسها؟ قال لا يلبس القمص، فهو أجاب عليه الصلاة والسلام بضد السؤال. وهذه طريقة قرآنية وطريقة نبوية، يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء فيجيب عن أشياء، لفتا لنظر السائل أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذه الأمور ولا يسأل عن غيرها. ولهذا اللي يتأمل القرآن يجد أن هذا النوع من الأساليب موجود، يسألونك عن الأهلة قل يا مواقيت، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فيسأل الإنسان عن شيء ويجيب إما بشيء مجمل يعم الجواب، أو يصرف نظر السائل إلى ما كان ينبغي أن يسأل عنه. وهذه طريقة ينبغي حتى أن تحتذى في طريقة التعلم، فلو يسألنا أي واحد سؤال غير مناسب فإنه ينبغي أن يرشد إلى الجواب المناسب، وإلى أن يسأل السؤال المناسب حتى يصل إلى الفائدة. أما ما لا فائدة منه فإن المجيب إذا كان حكيما فإنه يجيب على ما يريده السائل ويترك ما لا يريده. قال لا يلبس القمص، أو شيء السراويل، قال لا يلبس القمص. القمص جمع قميص، القمص جمع قميص، وهو ما يفصل على هيئة معينة لستر البدن، مثل الثياب ونحوها. القميص هو ما يفصل على هيئة البدن، على هيئة معينة يستر به البدن، هذا هو القميص، معروف لا يكاد يخفى على الإنسان. وقد يكون بعض القميص ليس له أكمام، والمراد القميص وما كان مثله من الثياب ونحوها. قال ولا يلبس السراويل، السراويل منهي المحرم أن يلبسها، وكذلك نعم ولا يلبس العمائم، العمائم معروفة، العمائم التي توضع على الرأس، عصابة أو لفافة أو عمامة توضع على الرأس، في الغالب أن الذين يلبسونها أهل السودان والجهات الأفريقية، فهذه العمائم منهي عنها. والعمائم نوع من اللباس يخص به الرأس، ويكون حكم العمائم ما كان مثلها، مثل الطواقي والكوفيات وغيره، كل هذه أمور منهي المحرم أن يلبسها، أو نهي المحرم عن لبسها. فإذا القمص ما يفصل على هيئة الثياب لستر البدن كله، والعمائم ما يفصل أو ما يلبس لستر الرأس. أيضا بعد العمائم السراويل. السراويل معروفة، السراويل كلمة أعجمية، كلمة أعجمية ثم عربت، وهي تذكر وتؤنث، تقول هذا سراويل وهذه سراويل، وهو أيضا مفرد ويراد به الجمع، ويجمع على سراويل وسراويلات، ومفرده سروال، لكن حتى السراويل هذا جمع يراد به المفرد. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المحرم ماذا يلبس قال لا يلبس السراويل. فالسراويل هي ما يفصل على أسفل البدن يغطى به العورة، هذه هي السراويل وهي معروفة. أيضا البرانس. البرانس نوع من الثياب نهي المحرم عن لبسها، والبرانس ميزتها أن رأسها ملتزق بها كلباس أهل المغرب اليوم، المغاربة والجهات المغاربية كلها تلبس البرانس، وهي نوع من الثياب رأسه ملتصق به، فنهي المحرم أن يلبس البرانس، لأن المحرم مطالب بنزع المخيط وكل ما فصل على هيئة من البدن. نعم. بعد البرانس الخفاف، ولا يلبس الخفاف. الخفاف جمع خف، وهو ما يغطى به الرجلين، ما يغطى به الرجلين إما إلى نصف الساقين، يعني لباس يفصل على هيئة الرجلين لتغطيتهما، سواء كان من جلد أو من قماش أو غير ذلك. المهم أن ميزة الخف أنه طويل فوق الكعبين، يعني إلى نصف الساق، ويمكن تعرفونها، يلبسها كثيرا العمال الذين عندهم أعمال أو أشياء يريدون أن لا يصل إلى أرجلهم شيء مما يلوثها، فإنهم يلبسونه. إذن الخفاف جمع خف، والخف ما يلبس على الرجل أو ما تغطى به الرجل، ويكون له رأس أو عنق أو ذيل إلى نصف الساق. ومثلها الجوارب. الجوارب نوع من الخفاف، لكن الجوارب ليست إلى نصف الساق وإنما إلى الكعبين، وهي نوع من إما أن تكون الشراب الآن الموجودة، الجوربين الشراب، أو بعض أهل العلم يطلقها حتى على الخفاف اللي نسميها اليوم حنا الكنادر. الكنادر نوع من الخف، وكذلك الجوارب اللي هي الشراب، وقد يطلق هذا على هذا. المهم أن ميزة الخفاف أنها طويلة إلى نصف الساق، والجوارب إلى الكعبين، وبعضهم يعكسها والأمر في سعة. المهم أن المحرم منهي أن يلبس ما فصل على هيئة الرجل وما ستر به الرجل من أنواع الخفاف، سواء كان إلى نصف الساق أو إلى الكعبين. فإذا تبين لنا أن المحرم منهي عن ثلاثة أنواع من اللباس: ما يستر جسمه بدنه، وما يستر رأسه، وما يستر رجليه. هذه الأمور الثلاثة المحرم منهي عنها. هل يستوي في ذلك الرجال والنساء ولا الرجال فقط؟
الرجال فقط.
الرجال فقط. الرجال هم الذين لا يلبسون مخيطا فصل على هيئة البدن، كما لا يلبسون مخيطا أو محيطا فصل على ستر الرأس، وكذلك لا يلبسون مخيطا أو محيطا يعني أحاط بالرجل أو بالرأس أو بالبدن. فإذا هذه خمسة أمور لا يلبسها المحرم. أولا، لحظة، الأمر الأول لا يلبس القمص، القميص، الثياب. اثنين، السراويل، 3 العمائم، 4 البرانس، 5 الخفاف. يعني حدد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الخمسة لا يلبسها المحرم، وما عداها فليلبس ما شاء. المهم أنه لا يلبس مخيط ولا محيط بشيء من بدنه أو رأسه أو رجليه، وليلبس بعد ذلك من أنواع الثياب ما يشاء. واللي تعرفون أن المحرم لا يلبس الثياب المخيطة، وهنا ينبغي أن يعلم الحجاج والعمار أن المراد بنهي الشارع عن المخيط ليس كل ما فيه خير، لا، وإنما المراد ما فصل على هيئة من البدن أو جزء من أجزائه، ما فصل على هيئة البدن أو جزء من أجزائه كالرأس أو الرجلين أو الجانب الأعلى كالفنايل مثلا أو السراويل في الجزء الأسفل وهكذا. وأي نوع من الألبسة إزارا ورداء لبسه الحاج أو المعتمر فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. واضح؟ أيضا يفهم بعض الناس أن مجرد وجود الخيط في ساعته أو في حذائه أو نعليه أو المحزم المخيط أو ما إلى ذلك من الأمور يرى أنه منهي عنه، وهذا ليس بصحيح. المنهي عنه أن يلبس المحرم شيئا من الثياب فصل على هيئة البدن أو على جزء من أجزائه، وليس المراد مجرد المخيط، لأن نفس الإزار والرداء خيوط، نفس الإزار والرداء خيوط منسوجة. نعم. نعم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن المحرم إذا لبس الخفاف، إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين، فإنه يلبس الخفين. وبين في حديث ابن عمر أنه يقطعهما أسفل من الكعبين. إذا لبس الإنسان الخفين فإنه مطالب كما في حديث ابن عمر أن يقطعهما أسفل من الكعبين. هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. لكنه في حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف بعد ذلك أن المحرم لا حرج عليه يلبس الخفاف، ولم يرد ذكر منه عليه الصلاة والسلام بقطعهما. فما هو الجمع بين الحديثين؟ كيف يجمع بين حديث ابن عمر الذي يوجب على المحرم إذا لم يجد نعلين أن يلبس الخف ويقطعهما أسفل من الكعبين، وحديث ابن عباس الأمر المطلق أنه يلبسهما بدون قطع؟ أجاب أهل العلم عن ذلك بأن حديث ابن عمر رضي الله عنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأن الصواب أنه إن لم يجد الإنسان النعلين فإنه يلبس الخفين ولا يقطعهما، لأن القطع منسوخ. وش دليل النسخ؟ دليل النسخ أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وحديث ابن عمر الأمر بالقطع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وما كان في حجة الوداع يكون متأخرا، والمتأخر هو الناسخ. فتبين أيضا أن حديث ابن عمر الذي فيه الأمر بالقطع منسوخ بحديث ابن عباس الذي فيه الأمر باللبس بدون قطع. ومما يؤيد هذا أن حديث ابن عباس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع والناس كلهم مجتمعون، ولم ينقل عن أحد منهم أنه خالف أو عارض أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا في المدينة، فتبين أن هذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر. أيضا مما يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك في حجة الوداع، ولا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إذ لو أمر إذ لو كان المشروع قطعهما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أيضا مما يؤكد ذلك أنه ذكر السراويل ولم يأمر بشقها مثل الخفاف، لأن السراويل لو كان شرع قطع الخفاف لشرع شق السراويل كذلك لأنها مثلها، وكل منها مرخص للحاج أو المعتمر للمحرم أن يلبسهما، إن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وإن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وهذه رخصة رخصها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف الرحيم لأمتي عليه الصلاة والسلام. وذهب جمهور أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله والشافعي ومالك إلى أنه يقطع، إلى أنه يقطع بناء على قاعدة حمل المطلق على المقيد. حديث ابن عمر مقيد لحديث ابن عباس المطلق، والمطلق يحمل على المقيد، فيجمع بين هذين الحديثين بالقطع. والحقيقة أن ذلك قول مرجوح، والراجح الذي عليه المحققون وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يلبس ولا يقطع، لأن في القطع أيضا إتلافا للمال، قطع الخفين فيه إتلاف للمال وفيه مفسدة وفيه حرج، والشرع لا يأتي بذلك. نامين ولا صحيح؟
نعم.
معنا؟
نعم.
إذن تبين لنا يعني الجمع بين هذين الحديثين، وأن حديث ابن عمر في القطع منسوخ بحديث ابن عباس، والصحيح أنه يلبسهما ولا يقطعهما إن لم يجد نعل. نعم. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمورا ينهى المحرم عن لبسها من الثياب، قال ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، أو ورس أو زعفران، فيه إرشاد للمحرم ذكرا كان أو أنثى هنا أن يتجنب الثياب التي مسها الطيب. فالمحرم في حال الإحرام منهي أن يلبس الثياب التي مسها الطيب، ونراد بالثياب هنا ليس المخيط، وإنما المراد بالثياب إذا أطلقناها للمحرم الإزار والرداء، الإزار والرداء. فلا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس، والورس نوع من النبات أصفر اللون طيب الرائحة، هذا كان العرب يستخدمونه كنوع من الطيب، وأيضا في للموتى. فالحاصل أن هذا نوع من الطيب، والمحرم منهي عن التطيب، فلا يجوز له بعد عقد الإحرام أن يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه، لكن قبل النية يسن له أن يتطيب ببدنه لا بثيابه، لأنه منهي أن يمس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس أو غير هذا من الأطياب، يعني الأطياب الجديدة دهن العود والورد والعنبر والمسك وغيرها، كل شيء مسه زعفران أو طيب من الثياب فإنه لا يلبس إلا بعد أن يغسل، فليتنبه لهذا. أما الزعفران فهو أيضا كذلك نوع من النبات معروف طيب الرائحة ويستخدم في الطيب، وأيضا يوضع مع بعض الأطعمة، وهو لا يخفى عليكم. فالحاصل أن المحرم منهي أن يمس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس أو غيرهما من الأمور التي فيها رائحة طيبة. لماذا؟ لأن المحرم مطالب أن يكون بلباس الخضوع والخشوع والهيبة، ويتجرد عن كل ما يبعث على الترفه والروائح الجميلة، وإنما هو في عبادة خاشعة لله عز وجل، ينبغي أن لا يترف نفسه بهذه الروائح الجميلة التي يلبسها الحلال أو التي يستعملها الإنسان في حله. أما في حال إحرامه فإنه في حالة معينة من الخشوع والخضوع والتخشن وعدم الترفه، فلا يجوز له أن يستخدم هذه الأمور. أيضا هذه الثياب تذكر بحال الموت وحال القبر، وأن الإنسان يكفن في ثوبين أبيضين نظيفين، مما يدفع إلى مراقبة الله عز وجل والاستقامة على شرعه وتذكر هذه الحالة العظيمة التي سيمر بها الناس في حياتهم، قصدي أنه حينما يموتون وحينما ينتقلون من هذه الدار. هذا اللباس يذكر بهذه الحالة التي تدعو إلى الخشوع والخضوع والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل في هذا السؤال عن أمور لم يسألها، وهذا من الحكمة في الجواب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما علم من حال السائل أنه يسأل عن الأمور التي يريد أن يلبسها المحرم، بيّن عليه الصلاة والسلام الأمور التي لا يلبسها المحرم، ومنها الثياب التي مسها ورس أو زعفران. نعم. قال ولا تنتقب المرأة، ولا تنتقب المرأة، المرأة المحرمة لها نوع من اللباس أيضا معين، على معنى ليس بلونه كما يفهم بعض النساء أن المحرمة تلبس ثوبا أسود ولا ثوبا أخضر ولا ثوبا بني، هذا ليس عليه دليل. تلبس المحرمة المرأة من الثياب ما شاءت، إلا أنها تجتنب ملابس الزينة، الملابس الزينة المشجرة والموردة والتي تلفت أنظار الرجال، فهذه ينهى المرأة أو تنهى المرأة عن لبسها وتلبس ما شاءت، لكنها لا يجوز لها أن تغطي وجهها، بمعنى أنها لا تنتقب، لا تنتقب بمعنى أنها لا تلبس خمارا على وجهها فيه محل النقب للعينين لترى بهما، وهو ما يسميه الناس اليوم البراقع أو البرقع، فالمرأة منهية أن تلبس البرقع في حال إحرامها، كذلك منهية أن تلبس القفازين، وهما ما يفصل على هيئة معينة تستر فيهما اليدان، وهو ما يعرف بقفازين أو الدسوس أو المداسيس أو شيء من هذا. المهم أن هذان، أن هذين النوعين يحرم على المرأة أن تلبسهما حال إحرامها، بما بأن لا تلبس البراقع بل تبقى كاشفة لوجهها، إلا في حالة وجود الرجال الأجانب غير المحارم فيجب عليها أن تغطي وجهها بخمارها دون أن تلبس برقعا فيه خروج عينيها، بل تغطي وجهها كله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بها بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسدل إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. إذا مر الرجال بالمرأة أو وجدت المرأة في المكان الذي هو مظنة وجود الرجال كالحرم والمشاعر ومحل والجمرات ونحو ذلك، بمعنى أنها ليست في بيتها ولا في خيمتها ولا في مكانها الذي لا يراها فيها الرجال، فإنها تغطي وجهها إذا رأت الرجال، وإذا كانت في خيمتها فإنها تكشف وجهها، وإذا غطت وجهها فلا تغطي وجهها بالبرقع، وإنما تغطي وجهها بخمارها المعروف، فتغطي وجهها حتى لا يراها الرجال، كما في حديث عائشة. وفي هذا بيان وجوب الحجاب، وأن على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها في حالها كله، إلا في حال الإحرام إذا كان الرجال لا يرونها، أما إذا كان الرجال يرونها فيجب عليها أن تغطي وجهها. ولا تلبس القفازين، كذلك القفازان نهيت المرأة أن تلبسهما، لكن الجوربين تلبسهما ولا ما تلبسهما؟ امرأة تريد تلبس الشراب أو تلبس الكنادي فلا حرج، إذن المنهي عن هذا في الرجال فقط، أما المرأة منهية عن أمرين، عن النقاب وهو الخمار الذي له أعين ترى فيهما المرأة، فهذا المرأة لا يجوز لها. وبعض النساء تتساهل في هذا أو لا تعلم أو تجهل، وبعض النساء اليوم وهن أيضا صالحات أو مستقيمات يريدن ستر اليدين فتلبس ذلك حال الإحرام، وهذا لا يجوز. المرأة مطالبة نعم أن تستر وجهها وكفيها، لكن تسترها بعباءتها، لا تلبس قفازين حال الإحرام. نعم، ما هي فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين؟ ما هي الفوائد والأحكام التي نستنبطها ونستخرجها من هذين الحديثين؟ أولا، تحريم هذه الأمور الخمسة للرجال التي هي القمص والسراويل والعمائم والخفاف والبرانس، هذه الرجال منهيون عنها حال الإحرام. اثنين، تقسيم هذه الأمور الخمسة إلى ثلاثة فيما يتعلق بالبدن، فمنها ما يتعلق بالرأس كالعمائم، ومنها ما يتعلق بالبدن